ما بلغنا عن بعض النساء أنها تأتي عليها العبات في الشارع، لكن إذا دخلت ألقت العبات وصارت كأنها عارية والعياذ بالله، فهذا منكر. ومن المنكر أن بعض النساء يحضرن بآلات التصوير ويصورن المشهد، وربما اختفى بعض السفهاء من الرجال وفعلوا ذلك، هذا أيضا من المنكرات العظيمة. ومن المنكر أن يأتي الزوج في محفل النساء ويكون قد أعد له ماصة، أو إن شئت قل منصة، يجلس هو والزوجة أمام النساء، حتى قيل إن بعض السفهاء يقبل الزوجة أمام النساء، أعوذ بالله. ألا يثير الشهوة هذا؟ عجيب يا جماعة، بلى والله. مهما كانت المرأة في التقوى تشاهد شابا وشابة يقبل أحدهم الآخر إلا ستثور شهوته. وربما يأتي بتفاحة أو بحلوى يلقمها الزوجة أمام النساء، كل هذا من الفتن، وهذا حرام بلا شك. وأقبح من ذلك أن بعض الناس يأتي بفيديو يصور هذا المشهد، كل هذه حدثت أخيرا، سببها ما قاله الشاعر: إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء. أي مفسدة؟ الفراغ ما عنده الشغل، له ما يشتغل يكد على عياله أو على نفسه، فارغ. الشباب الصغر لأنه كبير عاقل ولا يدعو الأوقات تذهب سدى. الثالث ما هو؟ الجدة يعني الغنى، مفسدة إلا من هداه الله عز وجل. الخلاصة الآن أن حضور الولائم من السنة، لكن إذا كان فيها محرم فإن قدرت على تغييره فاحضر وغير، وإلا فلا تحضر.
قريبا من الموضوع يقول فضيلة الشيخ: هل الضرب بالدف الموجود هو المسنون؟ وهل السنة أن يكون الضرب عليه من الأطفال أم من النساء؟ فإننا نشاهد أن بعض الناس يأتي بمغنية تكلفتها ما يقارب 3000 ريال، علما أنه يحصل رقص مائع وحركات ليست من عاداتنا نحن المسلمين، وكلمات الغناء ماجنة تؤخذ من أشرطة غنائية، فهل هذا هو المسنون أم أن المسنون سوى ذلك؟ نرجو بيانه.
لا، هذا غير مسنون، هذا منكر. والدف الذي يشرع الضرب فيه هو الطار الذي ختم من جانب واحد والجانب الآخر مفتوح، أما الطار الذي مغلق فهذا لا يجوز وهو طبل. والفرق بينهما أن الطار المفتوح صوته خفيف، والمغلق له رنة أكثر من ذاك. الأغاني المشروعة تكون من النساء يغنين بأغاني ترحيبية وأغاني تظهر السرور على الحاضرين، وأما الأغاني الهابطة الماجنة فإنها لا تجوز. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: والدي عنده دش ونصحناه بإخراجه ولكنه رفض، فهل يجوز لنا تكسيره؟ وإذا غضب علينا بفعل ذلك فهل نأثم؟
نعم. أما إذا كسرتموه لا يشتري بدله فكسروه وإن غضب، والقلوب بيد الله عز وجل، ربما يغضب ولكن في النهاية يرضى. أما إذا كسرتموه اليوم اشترى بدله فلا تكسروه، وش الفائدة؟ يقول هذه إضاعة مال بلا فائدة. نعم. ولكن لا تحضروه إذا كنتم ساكنين معه في البيت، لا تحضروه عندما يشاهد الأشياء المحرمة.
سائلة تقول: فضيلة الشيخ، ظهر في الآونة الأخيرة نعال نزلت تشبه نعال الرجال من حيث الإصبع، فما حكم لبسها وفقك الله؟
أرى أن لبسها حرام، لأني رأيته ظاهرها نعل رجل ولا يشك الإنسان أنها للرجل. صحيح أن أسفلها المطاط غليظ ليس كنعال الرجال، لكن الحكم على الظاهر. الظاهر أنها إذا رآها الإنسان قال هذه نعل رجل. الخاتم والشز والسير كله لنعال الرجال، فلبسه هذا حرام وشراؤه حرام وبيعه حرام. وأشد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء. فهل أحد يرضى أن يدخل تحت لعنة الله، لعنة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لا أحد يرضى. لذلك أرى أن تقاطع هذه النعمة وأن لا تشترى. ونسأل الله تعالى أن يوقظ المسؤولين عما يرد على هذه البلاد لمثل هذه الأمور حتى يمنع ما كان حراما. نعم.
سائل يقول: فضيلة الشيخ، تعاقدت زوجتي وزميلاتها مع سائق يوصلهن إلى مدرستهن بمبلغ معين عقدا مطلقا، فهل يلزمهن أجرة ذلك السائق في أيام الإجازة؟
أجوب على هذا: لا ينبغي هنا، ولكن لا بد أن نبين ما نراه الحق إن شاء الله تعالى. إذا كان هناك شرط بين صاحب السيارة والمستأجرات فعل ما اشترطوا، بمعنى إذا كان السائق اشترط عليهم الأجرة في الإجازة، إجازات الأعياد وإجازات الفصول، فعل ما اشترط لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والأمر بالوفاء بالعقود أمر بالوفاء بأصل العقد وبشرط العقد، أي بشرط بما يشرط في العقد. وإن لم يكن بينهم شرط يرجع إلى عرف الناس وعادة الناس. هل العادة أن السائق يعطى في أيام الإجازة أو لا؟ فيمشى على العرف. إذا كان العرف مختلفا فالأصل أنه لا يستحق إلا أيام الدراسة. ومع ذلك أنا مفتن ولست بملزم. لو أن الزوج قال لابد أن تعطي أن نعم، لو أن صاحب السيارة قال لابد أن آخذ كل الشهور حتى الإجازة، فالمحكمة هي التي تحكم بينهم. ولذلك أقول ينبغي للنساء اللاتي يستأجرن من يحملهن في أيام الدراسة أن يكتبن في العقد على أنه لا حق لك في أيام الإجازة حتى لا يكون هناك اشتباه. نعم.
تقول السائلة: زوجي يسافر ويتركنا في الإجازة بلا عائل، الأولاد والبنات يضيعون، فما نصيحتك له ولأمثاله؟
هذا السؤال.
تقول: زوجي يسافر ويتركنا في الإجازة بلا عائل، بلا عائل، الأولاد والبنات يضيعون، فما نصيحتك له ولأمثاله؟
نصيحتي له ولأمثاله أن بقاءه في أهله خير له من السفر، إذا كانوا محتاجين إلى رعايته، لأنه إذا بقي فقد قام بواجب عليه أوجبه الله عليه في قوله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وأوجبه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليه في قوله: الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. أما إذا كانوا يستمرون على ما هم عليه من الطاعة فله أن يسافر، لكن لا ينبغي أن يبطي عنهم، بل شهر أو نصف شهر أو ما أشبه ذلك إلا للضرورة.
يقول فضيلة الشيخ: هذا سؤال باسم طلبة العلم، فنحن في بداية الإجازة الصيفية، نستعد ويستعد غيرنا من إخواننا طلبة العلم إلى الدعوة إلى الله في شتى بقاع الأرض، سواء في قرانا أو غيرها، فما نصيحتك لطالب العلم في دعوته إلى الله عز وجل؟ ما هي الخطوات التي يسلكها؟ وبماذا تحثونه عليه؟
قبل كل شيء النية الخالصة، أن ينوي الإنسان بدعوته إلى الله عز وجل نشر دين الله في عباد الله، وتعليم الجاهل، وإرشاد الضال. هذا قبل كل شيء. ثانيا، أن يدعو بالحكمة، بالرفق، باللين، بالمناقشة على وجه هادئ إذا احتاج إلى المناقشة. ثالثا، أن لا يتدخل في أمر لا يدركه، مثل أن يفتي بما لا علم له به، فإن الإفتاء بغير علم من أكبر الذنوب، لأنه يقول على الله ويفتري على الله. ولهذا قرنه الله تعالى بالشرك في قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فإذا سئل عن شيء لا يعلمه ماذا يقول؟ يقول: أنا لا أعلم، ولكن من حقكم علي أن أسأل وأبلغكم، أو يرشدهم إلى من يسألونه حتى تبرأ بذلك ذمته. ولكن مع ذلك أقول: إذا كان يقوم بالدعوة غيره واستفادته من طلب العلم أكثر من استفادته في المواعظ والدعوة إلى الله، فليستمر في طلب العلم حتى ينضج، وليوازن بين الفوائد، فائدة هذا وهذا.
يقول: أنا شاب أخشى على نفسي الفتنة، شديد التوقان إلى النكاح وليس لي، يقول: شديد التوقان للنكاح، ولي مصدر مالي لا بأس به، ووالدي مقتدر، كلمت أهلي مرات ومرات في هذا الشأن، ولكن جوابهم دائما: الزواج مسؤولية وأمانة، والذي جعلك تصبر إلى هذا الوقت يجعلك تصبر حتى تنهي دراستك الجامعية وتتوظف. فضيلة الشيخ، أرجو إبداء رأيك في شأني، وأرجو إسداء النصح لوالدي، وما تنصحني به، علما بأني قادر على الزواج وأستطيع الإنفاق على نفسي وزوجتي، والمسكن مهيأ، ولكن لم يبق إلا موافقة الوالد.
أقول: توكل على الله، ومن الليلة ابحث عن زوجة، ولا تطع والدك. هنا أمران: أمر والدك بالانتظار، وأمر نبيك بالحث على النكاح، فأيهما تقدم؟ أجيبوا يا جماعة. أمر النبي عليه الصلاة والسلام، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، من استطاع فليتزوج. وهذا الرجل حسب سؤاله مستطيع، المال عنده والبيت عنده وكل شيء، فليتزوج. فإن اكتفى بواحدة وإلا ففي ثانية، وإن لم يكتفي بثانية فثالثة، وإن لم يكتفي بثالثة فرابعة، وإن لم يكتفي برابعة فلا لا خامسة ولا ثانية. إن لم يكتفي بخامسة فليشتري أمة
رابعة.
نعم، إن لم يكتفي برابعة فليشتري أمة. والإماء له ما شاء. الخلاصة أقول: لا تطع والدك، تزوج واستعن بالله. أما بالنسبة للوالد فإني أحذره من أن يمنع أولاده من النكاح، وأقول: إذا طلب الولد النكاح وهو فقير وأنت غني يجب أن تزوجه من مالك، فكيف إذا كان هو يتزوج من نفسه؟ أقول للوالد: اتق الله. لو أنك في وضع الولد الآن ومنعك أحد من النكاح، ألا يكون في قلبك عليه شيء؟ الجواب: بلى والله. فليتق الله وليسر الأمر لولده. وكذلك بالنسبة للبنات، بعض الناس يمنع بناته من النكاح بحجة أنها لم تكمل الدراسة، فيقال: متى خطب الكف فزوج، ولا تنتظر الدراسة. المرأة في الحقيقة مطالبة بشؤون البيت، أما الدراسة والتوسع فيها فهذا للرجال، والنساء مأمورات بشؤون البيت. قال الله تعالى: لأطهر النساء في خير القرون. قال: وقرن في بيوتكم ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. وانظروا في البلاد التي عايشت المرأة فيها الرجل ماذا يحصل؟ يحصل فساد وبلاء ومصاحبة ومفاسد لا يعلمها إلا الله. لكن لو أن الرجل سعى بما يلزمه مما يهيئه الله له قدرا وشرعا، والمرأة كذلك، لكمل الشعر واستراح الشعر. يأتي الرجل إلى البيت يجد كل شيء كاملا، يخرج إلى السوق يجد أنه هو الذي يباشر الأعمال وهو الذي يباشر الوظائف. وللنساء بيوت وللرجال وظائف، كل يسعى فيما يكمل به الآخر. المرأة تكمل لزوجها الراحة وشؤون البيت، والرجل يكمل لزوجته جميع المؤونة. لو أننا مشينا على ما جاءت بالشريعة في هذا الأمر حصل خير كثير. فإذا خطب كفء فزوج، واستعن بالله ولا ترد المرأة. والإنسان إذا رد بناته مرة بعد أخرى عزف الناس عنهن، ثم بقين لا أزواج لهم. نعم.
تقول السائلة: فضيلة الشيخ، حججت هذا العام وفي أثناء طواف الإفاضة نزلت علي العادة، فأخبرت طبيبة الحملة بذلك، فقالت: سوف أعطيك إبرة توقف عنك الدم لمدة 6 ساعات. وفعلا توقف الدم 6 ساعات، فطفت وسعيت، وبعد 6 ساعات جاءت الدورة. فهل ما فعلته صحيح أم ماذا؟
إذا كان الوقوف طهرا كاملا والنساء يعرفن الطهر فلا بأس، يكون طوابها صحيح. وأما إذا لم يكن طهرا صحيحا فقد طافت قبل أن تطهر، وطواف المرأة قبل طهرها باطل غير صحيح.
يقول فضيلة الشيخ: لي أعمال كثيرة أبحث فيها عن الرزق، وهي تشغلني عن طلب العلم النافع. سائل.
سائل.
نعم. يقول: لي أعمال كثيرة، لي أعمال كثيرة أبحث فيها عن الرزق، تقوم بشغلي عن طلب العلم النافع، وهذا العمل يشغلني حتى أحيانا في وقت صلاتي بالتفكير، فهل أنا مؤاخذ على هذا العمل؟ يقول: لي أعمال كثيرة أبحث فيها عن الرزق، تقوم بشغلي عن طلب العلم النافع، وهذا العمل يشغلني حتى في صلاتي بالتفكير، فهل أنا مؤاخذ على هذا العمل؟
أما بالنسبة لشغل العمل عن طلب العلم فلا حرج، لأن طلب العلم فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن الآخرين. وأما إشغاله عن الصلاة فاستمع إلى قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فلا تخسر، حاول أن تحضر قلبك كما أحضرت جسمك للصلاة، وألا تنشغل بما سواه، وعود نفسك على هذا حتى تجد لذة الصلاة، وحتى تكون صلاتك ناهية لك عن الفحشاء والمنكر. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، والدتي تنام عن صلاة الفجر وأنا أخرج قبل الأذان، فلا يمكنني أن أوقظها فلا يمكنني أن أقوم بإقعادهم إلى الصلاة، لا هي ولا إخواني، فلا تصلي، فهل يجوز لي أن أسكب عليها الماء الذي أو أسحب شرشفها الذي تتغطى به، وهل هذا خلاف للبر بالوالد؟
أول أنصح هذا السائل أن لا يخرج إلى المسجد قبل الأذان، ما دام الذين في البيت محتاجين إليه فلا يخرج، يبقى حتى يؤذن ثم يوقظه، ويستعمل كل الأساليب التي يحصل بها الإيقاظ لكن بدون إزعاج. والماء لو صبه على وجه والدته أزعجها بلا شك، لكن إذا سحب الشرشف منها بلطف ولين فهذا لا يضر. المهم أن يشير عليه أن لا يتقدم إلى المسجد، بل يصبر حتى يؤذن ويوقظ أمه وإخوانه وهو على خير. نعم. إيش مخل مؤذن يذهب ويؤذن يرجع ويوقظهم. آخر سؤال. آخر سؤال.
يقول فضيلة الشيخ: نأمل من فضيلتكم أن تبينوا لنا متى موعد دروسكم الصيفية قبل أن نتفرق، وحبذا نقترح ولا نفرض على فضيلتكم أن يكون إعلانها مبكرا حتى نوصلها إلى إخواننا خارج هذه البلدة، فطلاب العلم يسألون ويتشوفون، ولكنهم يحتاجون إلى معرفة ذلك قبل أن يرتبطوا بدورات أخرى، جزاك الله عنا خير الجزاء.
نعم. من عادتنا أنه بعد انتهاء الاختبارات نبقى أسبوعا كاملا إجازة ثم نستلم الدراسة إن شاء الله تعالى، هذه العادة، وإن شاء الله ماشيين على العادة، إلا إذا كان هناك سبب يمنع، وإلا ماشيين على العادة. فيها أيضا مطوية سوف توزع الآن.
بالدعوة التعاوني في المذنب، يقول: بعون الله تعالى سوف يلقي فضيلة الشيخ إبراهيم بن عبد الله الدويش محاضرة بعنوان دمعة تائب، وذلك يوم السبت الموافق 21/2 في جامع الجمل بمحافظة المذنب. جزى الله فضيلة الشيخ عنا خير الجزاء ونفعنا بعلمه، ومتع بعمره على طاعته، والحمد لله رب العالمين.
أيها الأحبة، يسرنا أن نكمل ما بقي من هذا الشريط بهذه المادة.
أسباب الفتور في طلب العلم. أسباب الفتور في طلب العلم.
أسباب الفتور في طلب العلم أو غيره من الطاعات هو ضعف الهمة والعزيمة، وإلا فالإنسان ينبغي له كلما ازداد في طلب العلم أن يزداد نشاطا، لأنه يجد زيادة في معلوماته فيفرح كما يفرح التاجر إذا ربح في سلعه، فتجد ينشط. فإذا ربح في سلعة في نوع من السلع ربحا كثيرا، تجد يحرص على أن يحصل على كمية كبيرة من هذا النوع. كذلك طالب العلم ما دام جادا في طلبه صادقا، فإنه كلما اكتسب مسألة ازداد رغبة في العلم. أما الإنسان الذي لا يطلب العلم إلا ليقضي وقته فقط، فهذا يلحق الفتور والكسل. وثانيا من أسباب الفتور في طلب العلم أن الشيطان يؤيس طالب العلم، يقول المدى بعيد ولا يمكن أن تدرك ما أدرك العلماء، فيكسل ويدع العلم، يدع الطلب. وهذا غلط. ذكر بعض المؤرخين عن أحد أئمة النحو وأظنه الكسائي أنه هم بطلب العلم، وهو معروف أنه إمام في النحو، ولكنه صعب عليه، وأظن النحو صعب على كثير منكم، أليس كذلك؟ نعم، أخبر بالصدق. نعم، هو كذلك. المهم أنه صعب عليه، فهم أن يدعه، فرأى نملة تحمل طعما معها تريد أن تصعد جدارا، كلما صعدت سقطت، كلما صعدت سقطت إلى 10 مرات أو أكثر. في النهاية وبعد التعب والإعياء صعدت، فقال هذه النملة تكابد وتقدح كل هذه المرات حتى أدركت، إذن لأفعل. فجد في الطلب حتى أدرك الإمامة فيه. من أسباب ذلك أيضا الفتور، من أسباب فتور طلب العلم مصاحبة الأشقياء، فإن الصحبة لها تأثير على الإنسان. ولهذا حث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على مصاحبة الأخيار، وأخبر أن الجليس الصالح مثله كحامل المسك، إما أن يهدي عليك منه، وإما أن يبيع، وإما أن تجد منه رائحة طيبة، وأن الجليس السيء كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه رائحة كريهة. وهذه مسألة لها تأثير عظيم، حتى أنها تؤثر على الإنسان لا في ترك العلم، في ترك طلب العلم، بل حتى في العبادة. فإن بعض الملتزمين يسلط الله عليه رجلا سيئا فيصحبه ثم يهوي به في النار والعياذ بالله. رابعا من أسباب الفتور في طلب العلم التلهي عنه بالمغريات وإضاعة الوقت، مرة يخرج يتمشى، ومرة يشاهد له بعض الناس، يكون مفتونا بمشاهدة ألعاب الكرة وما أشبه ذلك. وخامسا أن الإنسان لا يشعر نفسه بأنه حال طلبه للعلم كالمجاهد في سبيل الله، بل أبلغ، يعني أن طلب العلم من حيث هو أفضل من الجهاد في سبيل الله، لا شك في هذا، لأن طالب العلم يحفظ الشريعة ويعلمها الناس، والمجاهد غاية ما فيه أن يصد واحدا من الكفار عن التأثير في الدين الإسلامي، لكن هذا ينفع الأمة كلها. صحيح أننا قد نقول لهذا الشخص الجهاد أفضل لك لأنه أجدر به، ونقول للآخر طلب العلم أفضل لك، لكن قصدي أن طلب العلم من حيث هو أفضل من الجهاد في سبيل الله. وقد قال الله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، يعني وقعد طائفة ليتفقهوا في الدين أي القاعدون، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذه الآن حضرنا من أسباب الفتور في طلب العلم، فعليك أيها الطالب